أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الطريق الرابع لإثبات وجود الله. بينا في البحوث السابقة أهم خصائص هذا الطريق، وقلنا بأن هذا الطريق يعد إن لم نقل أهم طريق مشهور معروف في الشرق والغرب لإثبات وجود الله، فلا إشكال أنه يعد من أهم الطرق المعروفة والمشهورة حديثا وقديما، شرقا وغربا، لإثبات وجود الله. من أهم خصائص هذا الطريق أشرنا بالأمس تلاقي البحث العلمي مع البحث الفلسفي، وأن مقدمات هذا الدليل وإن كان دليلا عقليا فلسفيا، إلا أن مقدمات الدليل إذا صح لأردنا أن نتكلم بلغة المنطق، يعني صغر الدليل إنما هو ماذا؟ ها؟ من البحث العلمي والعلوم الطبيعية. تقول هذا نظم، هذا صغر الدليل، أو يوجد في هذا العالم نظم وهندسة ودقة وتصميم ذكي إلى وهي صغر الدليل، وكل نظم يحتاج إلى ناظم، هذا كبرى الدليل. إذن تلاقي البحث العلمي والبحث الفلسفي إنما هو في هذا الطريق الرابع. ومن هنا قلنا أنه نحتاج إلى أن نتعرف على موقف العلم، وهل هو إيجابي إزاء إثبات وجود الله أم سلبي؟ هل هو مساعد لإثبات وجود الله أم ماذا؟ أم بصدد نفي وجود الله؟ بشكل عام قلنا يوجد موقفان. الموقف الأول هو الموقف السلبي، بمعنى أن العلم يقول لا يوجد نظم، حتى تقولون يحتاج إلى ماذا؟ إلى ناظم. الموقف الثاني أن العلم يثبت وجود النظم، إذن يحتاج إلى ناظم، إلى مصمم، إلى مهندس، إلى عقل ذكي عالم قادر حكيم خير إلى آخر القائمة من الصفات. أما الموقف السلبي فيتذكر الأعزاء أشرنا بالأمس إلى نموذج للموقف السلبي، وهو ما ورد في كتاب الله الفرضية الفاشلة أو الفرضية الفاشلة، كيف يثبت العلم يعني العلوم الطبيعية عدم وجود الله. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني أعزائي اللي هو أيضا في الموقف السلبي بالأمس لم نشر إليه، وهو كتاب مايكل مارتن الإلحاد تعليل فلسفي، ترجمة لؤي عشري دار، في الصفحة أعزائي في الصفحة 48. يقول غرضي من هذا الكتاب، غرض الكتاب، التفتوا جيدا، غرض الكتاب، الشكل يخرج ملان؟ ها؟ لا اسمحوا لي. غرض الكتاب، إن هدفي، غرض الكتاب، سأقدم الغرض، غرض الكتاب، صفحة 48، سأقدم نقدا شاملا للجدليات لصالح وجود الله. يعني كل الأدلة التي أقيمت لإثبات وجود الله ماذا أفعل هنا؟ أنقدها نقدا شاملا ودفاعا، وأقدم دفاعا عن الجدليات ضد وجود الله. يعني أقوي الأدلة التي تنفي وجود الله وأضعف الأدلة التي تثبت ماذا؟ وجود الله. التفت جيدا، هسه التفت جيدا. يا الله، يقول هذا الله الأديان، نفس الكلام الذي قلناه في الفرضية الفاشلة. يقول إن ادعائي هو أنه ينبغي أن تكون كذلك. لقد قصرت جهودي على البرهنة على انعدام العقلانية في الاعتقاد بوجود الإله العبراني المسيحي الإسلامي. هسه لماذا وضعوا يدهم على هذا؟ بالأمس بينا، هنا يبين، يقول وهو كائن، من هو هذا الإله أو الله عندهم؟ كائن مشخصن. بعد يتذكر الأعزة فيما سبق بينا التصور أنه الكائن الشخص، ما هو المراد منه؟ مشخصن يتسم. أنا عندي إشكال في هذا، بأنه كلي العلم والقدرة وخير بالكامل، والذي خلق السماء والأرض، لقد قمت بهذا لسبب واضح، وهو أن الجدالات بين الملحدين والمؤمنين في مجتمعنا في معظمه يدور حول ما إذا كان يوجد كائن كهذا، هذا الموجود العالم القادر الخير الحكيم إلى آخره، إلى أن يأتي أعزائي في صفحة 52. يقول في صفحة 52 سأقدم تعليلا للإلحاد الإيجابي. وهل يوجد عندنا إلحاد سلبي؟ الجواب نعم. يقول الإلحاد السلبي هو الذي ماذا؟ يقول لا أعلم، لا يوجد دليل على وجود الله. أما الإلحاد الإيجابي ماذا يقول؟ يوجد دليل على عدم وجود الله، وهو النظرية القائلة بالاعتقاد بعدم وجود الإله الإيماني. مو عدم وجود الدليل، بل وجود دليل على العدم الخاص بالأديان. يا إله تريد تنفي هذا الإله الذي ماذا تقوله الأديان؟ سأبحث أولا ما يشتمل عليه مثل كذا إلى آخره. هذا مع أعزائي الموقف السلبي. أما الموقف الإيجابي، جيد، في الموقف الإيجابي أعزائي طبعا أكو أجنحة متعددة في الموقف الإيجابي. أنا ما أريد الآن أدخل في التفاصيل، لأنه لعلنا إن شاء الله تعالى عندما نقف عند هذا الطريق الرابع سنشير إلى هذه الأجنحة. من الأجنحة يقول هذا الجناح اللي الآن سأعبر عنه معتدل أو أي سأعبروا ما تشاءون، يقول عندما ننظر إلى العلم بالنسبة إلى الإيمان بوجود الله، أدلة الإثبات أرجح من أدلة ماذا؟ النفي. لا يوصل إلى اليقين، ولكن شنو؟ ها؟ أرجح. فإذن في مقام الموازنة أدلة الإثبات ترجح على أدلة النفي. هذا اتجاه. اتجاه آخر يقول لا، العلوم الطبيعية والعلم هو ماذا؟ لا فقط يقوي الأدلة، بل يوصلنا إلى اليقين ماذا؟ بوجود الله. هذه بعد كلها داخلة تحت مظلة الموقف الإيجابي. الكتاب الأول اللي بالأمس أشرنا إليه أعزاء، الله أعز، عفوا وأنا مولانا العلم ودليل التصميم. العلم ودليل التصميم، العلم ودليل التصميم في الكون. بالأمس أشرنا إلى المؤلفين الثلاث، تعالوا معنا إلى صفحة 11 أعزائي، في مقدمة المترجم يقول بأنه يوجد اتجاهان علميان. الاتجاه الأول أشرنا إليه وهو الموقف السلبي الإلحادي. الاتجاه الثاني مولانا الاتجاه الإيجابي. ومن بين تلك الاتجاهات التي يمكن أن يستفاد منها ما بات يعرف بحركة التصميم، شنو؟ الذكي. هسه بعد ذلك سأبين لماذا يعبرون التصميم الذكي. بعض أشكل على هذا الاصطلاح، لأنه قلنا بأنه قد يعبر عنه برهان النظم وقد يعبر عنه برهان الإتقان، ولكنه هنا المعروف يعبر عنه في الغرب ماذا؟ اللي هو يقول تاريخه هذا المصطلح في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، يعني ليس اصطلاحا قديما. وهي حركة يقف خلفها مجموعة من علماء الطبيعة في مجالات معرفية متنوعة جزمت، التفت جيدا، مو رجحت، هذا أحد الجناحين، جزمت بوجود خصائص وملامح في الكون والحياة لا يمكن تفسيرها إلا بوجود ما أسموه ماذا؟ شنو؟ بمصمم ذكي، بغض النظر عن طبيعة هذا المصمم في حد ذاته. فالعلم الطبيعي بمقدوره الكشف عن وجود الصنعة المتقنة والتي تستدعي وجود مصمم. شوفوا، العلم يكشف وجود الصنعة المتقنة، والعاقل يقول يحتاج إلى ماذا؟ إلى مصمم متقن حكيم عالم. أما ما يبنى على مثل هذه المكتشفات من رؤى دينية وفلسفية فيحتاج إلى عمل شنو؟ عقلي بعد، لا يتبادر إلى الذهن فقط ماذا؟ بحث علمي يتكئ على معقولات ضرورية ونظرية مضافا إلى ملاحظة الحس والتجربة إلى أن خاب. ولو شاء المرء أن يذكر أهم ثلاث شخصيات تقف خلف هذا الاتجاه فسيذكر الأسماء الثلاث القائمة على تأليف هذا الكتاب. إذن هم من أعلام الاتجاه شنو؟ أعلام الاتجاه الإيجابي في العلم، وأنه يحتاج إلى مصمم ذكي. وميزة هذا الكتاب اللي ذكرته للأعزاء لا يتجاوز مولانا 220 صفحة، التفتوا جيدا. وميزة هذا الكتاب المركزية أنه يقدم خلاصة رؤية كل واحد من أولئك الثلاثة، لأن كل واحد من هؤلاء مولانا عنده مؤلفات متعددة في هذا المجال. يعني أنت تحتاج تقرأ 5 كتب، تحتاج تقرأ 10 كتب، خلاصتها أين موجودة؟ في هذا الكتاب، والتي شرحها تفصيلا في كتب موسعة. هؤلاء الثلاثة شرحوها. فمايكل بيهي هو صاحب الكتاب المركزي الشهير صندوق داروين الأسود وكتاب حافة التطور، وستيفن ماير هو صاحب كتاب التوقيع في الخلية، الله موقع المصمم، وكتاب شكوك داروين. أما ويليام فله مؤلفات كثيرة متعددة، على رأسها دليل ماذا؟ دليل التصميم. ثم هذا الكتاب عبارة من 3 أوراق بحثية، ورقة بحثية للأول، ورقة بحثية للثاني، ورقة بحثية ماذا؟ للثالث. ثم تعالوا معنا أعزائي في صفحة 17 من الكتاب، أكو فالتصريح ينقله عن أمن أعزائي ينقله عن ريتشارد دوكنز مولانا الملحد المعاصر المعروف. يقول التفت جيدا، يعني حتى هذا يقول بالكم وإياكم تقعون في الوهم عندما تنظرون إلى العالم كأنه مصمم، يعني يستطيع أن ينفي التصميم ولا يستطيع، ولكن يحاول أن يجد له بتعبيرنا تفسيرا وتأويلا وتوجيها. يقول المتحدث زعيم الداروينيين والمتحدث باسمهم، علم الأحياء هو دراسة الأشياء المعقدة التي تظهر على أنها مصممة لغرض. يعني أنت لو تنظر إليها مباشرة تقول هذه ماذا؟ ها؟ مصممة، متقنة، محكمة، ولها ماذا؟ غرض. هذا الذي بالأمس قلنا الأجزاء والغرض والهدف المترتب عليها. تعالوا معنا إلى صفحة 18 مولانا. يقول فعلى خلاف هؤلاء التطوريين يجزم هؤلاء المنظرون لفكرة التصميم بوجود أدلة علمية واقعية تشير إلى التصميم الذكي، وأن هذا التصميم الذكي قابل للملاحظة ماذا؟ تجريبيا. وهذا لا يتم إلا بقانون الاستقراء ونظرية الاحتمال لأستاذنا الشهيد. يعني نظرية الاستقراء بشكل عام اللي السيد الشهيد عرضها بشكل دقيق في كتابه الأسس المنطقية. ثم تعالوا أعزائي في صفحة 21، إذ الدليل المادي من الطبيعة يمكن أن يستعمل لدعم الإيمان بالله. بعد يقول وإذا وجدت تفاسير متعددة، هذا إشارة إلى الجناح الآخر. سوف إن قلت أن هذا الواقع العلمي نستطيع أن نفسره غير التفسير الذي تقوله الأديان بوجود ناظم جنو ذكي ومصمم ذكي، يقول هذه أرجح، هذا التفسير أرجح من باقي التفاسير، إذ أن الإله هو أفضل التفاسير المستنتجة لهذه الظواهر أو المستنتجة لهذه الظواهر المستنتجة لهذه الظواهر، حتى لو قدر أن هذا الدليل لا يمكن أن يمدنا ببراهين يقينية على وجود الله، ولكن يستطيع أن يرجح ماذا؟ هذا التفسير على باقي ماذا؟ على باقي التفاسير. وهذا هو إحدى الطرق التي إن شاء الله سنشير إليها، لأنه أكو تقسيم آخر للطرق لإثبات وجود الله، أن الطريق تارة يوصلك إلى اليقين بوجود الله، وأخرى الطريق يرجح لك وجود ماذا؟ شنو؟ وجود الله. وثالثا يكون الدليل متكافئا مع ماذا؟ مع الآخر. ورابعا يكون الدليل ماذا؟ مرجوحا مراجحا. يعني أدلة وجود الله 30%، أدلة نفي وجود الله ماذا؟ 70%. عد هذاك الوقت في ذيك الحالة ماذا ينبغي أن نفعل؟ هل نسير حياتنا بمقتضى الدليل الراجح أم نسير حياتنا ماذا؟ بمقتضى الدليل المرجوح. ثم يأتي أعزائي في صفحة 27 يقول وخلاصة القول إن العلم التجريبي المعاصر يسمح بوضع تمييز مبدئي بين الضرورة والصدفة. خلي ذهنكم يا أعزائي، ماذا يريد أن يقول أعزائي؟ يقول العلوم التجريبية الحديثة متجهة باتجاهين، إما وجد الشيء بلا سبب اللي هي شنو؟ الصدفة. وإما وجد مع سبب ضروري، يعني يوجد اختيار أو لا يوجد اختيار؟ ها؟ لا يوجد اختيار. إذن أنتم تقولون الإله مختار، ينسجم مع العلم الطبيعي أو لا ينسجم؟ ومن هنا هؤلاء هي عبروا المصمم حتى يضمنوه بعد الاختيار، بعد الاختيار، مصمم عالم قادر ذكي. وهذه واحدة من إشكالات المتكلمين على الفلاسفة، لأن الفلاسفة قالوا أن شيء ما لم يجب لم يوجد، قالوا إذا جاءت الضرورة سلب الاختيار. واضح صار؟ هنا هؤلاء التفتوا إلى هذه النكتة، يقول إن العلم التجريبي المعاصر يسمح بوضع تمييز مبدئي بين الضرورة والصدفة. التفت، لكنه هذا العلم التجريبي استبعد نمط التصميم، يعني الاختياري، لا صدفة ولا ماذا ولا ضرورة طبيعية عمياء، لا مو هكذا، كتفسير محتمل للظواهر الطبيعية. إذن التفاسير شو يصير مولانا؟ واحدة تنفي السببية، واحدة تثبت السببية، والذي يثبت السببية إما يقول سببية طبيعية، وإما سببية ماذا؟ عالمة مختارة، إلى غير ذلك. إلى أن يأتي أعزائي في صفحة 28 يقول: هدفي إذن هو إعادة تأهيل نموذج التصميم كنموذج مقبول للتفسير العلمي، يعني نعطي طريقا ثالثا للفاعل وللموجد، لا الصدفة اللي تنكر السببية، ولا الضرورة اللي ماذا؟ اللي تنكر الاختيار، بل تفسير ثالث، سبب ولكنه ما هو؟ شنو؟ مختارون. هنا أعزائي عد يقوى إشكالية شنو؟ إشكالية الشرور، لأنه هذه الشرور وقعت لو كان سببا طبيعيا خارج عن الاختيار نقول لازم له، ماذا نفعل؟ كما أن الزوجية لازمة للأربع، أما إذا قلت ما هو؟ ها؟ باختياره. إذن كيف يكون حكيما وخيرا وكاملا وعالما وقادرا ومع ذلك يختار جنو ماذا؟ الشروط. ما أدري واضح الإشكالية؟ بعد تشتد على نظرية التصميم ماذا؟ الاختياري. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أعزائي وهو الله والفيزياء الحديثة. الله والفيزياء الحديثة في الموقف الإيجابي، والفيزياء الحديثة بول دافيز. أنا لا بأس أن أشير وأتذكر فيما سبق أشرت إلى هذا الرجل. بول دافيز أعزائي، بول دافيز هذه ترجمته مختصر في كتاب رحلة عقل اللي هي لعمر شريف صفحة 90 أعزائي. يقول بول دافيز عالم بريطاني ولد عام 1946، أستاذ الفيزياء بجامعة أريزونا الأمريكية، وعمل قبلها أستاذا بجامعة كامبريدج لندن، حصل على جائزة تيمبلتون عام 1995. واضح أعزائي؟ التفت. هسه هذه جائزة تيمبلتون ما هي؟ هو نكتة فيها مهمة. يقول عندنا جائزة نوبل وعندنا جائزة شنو؟ جائزة تقدمها مؤسسة تيمبلتون بالولايات المتحدة منذ عام 73، وهي تقدم للأبحاث والاكتشافات العلمية التي تخدم الجوانب الدينية والروحية. وهي تخصص قيم، يعني الأبعاد الروحية والمعنوية والدينية والفلسفية في العلوم، أين؟ في العلوم الطبيعية. يقول أساسا هذه المؤسسة مختصة بهذا، وبهذا تتميز عن يا مؤسسة نوبل. يقول بعد أن لاحظ مقدموها أن جائزة نوبل تهمل هذه الجوانب وتبلغ قيمتها 1.6 مليون دولار، اللي جائزة نوبل 1.2 مليون دولار، يعني 1,200,000 دولار، هذه 1,600,000 دولار وهي من الجوائز. هذا الرجل صاحب هكذا جائزة، حتى يتضح مقامه العلمي ومقامه ماذا؟
ها؟ ربط الأبحاث العلمية بالأبحاث الطبيعية. جيد جدا. تعالوا معنا أعزائي إلى كتابه بول دوفيز، ترجمة هالة هناك أعزائي في صفحة 8، وهي مهمة. يقول يتناول الكتاب في موضوعه الرئيس ما أدعوه الأسئلة الأربعة الكبرى عن الوجود: قوانين الطبيعة، لماذا يتكون الكون من الأشياء التي يتكون منها لا من أشياء أخرى؟ 3، كيف نشأت هذه الأشياء؟ 4، كيف حقق الكون نظامه حتى يحقق ماذا؟ الغاية. يقول بالقرب من صفحات هذا الكتاب تلوح أجابات مؤقتة لهذه الأسئلة، فالإجابات التي تعتمد على فهم فيزياء الطبيعة. مع ذلك فإني أعتقد أن بإمكان الفيزياء استثنائيا تزويدنا بالإجابات، وربما يبدو الأمر غريبا بالنسبة للكثيرين، هذا الذي أريد أن أقوله، لكني أرى العلم، يا علم الفيزياء الطبيعية، يطرح مسارا مؤكدا نحو وجود الإله. صوابا كان ذلك أم خطأ؟ أنا دا أتكلم في مقام الإثبات لا في مقام لعل اجتهادي، ولكن اجتهادي دي يوصلون أن هذا العلم يقول الله ماذا موجود. فالحقيقة تبقى بأن العلم يتقدم بالفعل إلى منطقة كانت تعد سابقا قضية محض دينية، وأن بإمكانه معالجة المسألة ماذا بجدية إلى أن يأتي إلى عزة. يتذكرون إحنا فيما سبق في صفحة 267 اللي هي خلاصة الكتاب أعزائي، هناك يقول بشكل واضح وصريح في الفصول السابقة في بحثنا عن الإله، تناولنا جميع أنحاء الفيزياء الحديثة، الأفكار الجديدة حول الفضاء، الزمن، النظام، اللانظام، العقل، المادة. إن كثيرا مما طرحناه إلى أن يقول لقد بدأت بطرح الادعاء بأن العلم يوفر سبيلا مؤكدا للسعي إلى الإله أكثر من الدين نفسه، يعني حتى من الأدلة شنو الدينية والعقلية محض. هذا من المورد مولانا الثاني أعزاء. طبعا يقول في كون في علمك، ستيفن هوكينج صاحب كتاب التصميم شنو العظيم أيضا قال هذا الكلام، ولكن قبل أن يرفع يده في كتابه ماذا ها تاريخ موجز الزمان، هناك أعزائي أيضا في صفحة 100 هناك ستيفن هوكين مولانا في تاريخ موجز في تاريخ موجز للزمان أيضا يشير إلى هذه النقطة في صفحة 148، يقول إننا نجد أنفسنا في عالم محير، ونحن نريد أن نجعل مما نراه حولنا شيئا شنو؟ نجعل المحسوس ماذا معقولا. هذا هو المهم أعزائي، وإلا المحسوسات الحيوانات الأخرى أيضا تحس بها، بل تسمع أكثر مما تسمع، وترى أكثر مما ترى، وأدق مما ترى، إلى غير ذلك، ولكن لا يجعلها ماذا ها عاقل، ولا يجعلها إنسانا. متى يكون الإنسان إنسانا؟ إذا تحول المحسوس والمدرك بالعلوم الطبيعية إلى ماذا؟ إلى معقول، يعني إلى البحث العقلي. عزيزي لا طريقة عد يأتيك بعض ما أدري من هو كذا يقول البحث العقلي والفلسفي مولانا لا تشتغلون عليه في الحوزات العقلية، لا طريقة للوصول إلى الله إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال البحث العقلي. هذا مو فقط احنا دينا، مو الفلاسفه دي، مو ارسطو دي يقول، مو ابن سينا دي يقول، هؤلاء علماء الطبيعه بمختلف الاتجاهات دي يقولون هذا الكلام. التفت جيدا، اقرا العباره. يقول: اننا نجد انفسنا في عالم محير، ونحن نريد ان نجعل مما نراه حولنا، يعني مما هو محسوس حولنا، نجعله شيئا معقولا. ونسأل، ماذا تسأل؟ ما هي طبيعة الكون؟ ما هو مكاننا فيه؟ ومن أين أتى هو وإيانا؟ ولماذا يكون بهذا النحو، بهذه القوانين، بهذه الهندسة، لا بتلك هندسة؟ هاي الأسئلة الأربعة اللي بول دوفيزم أشار ماذا إليها، هذه التي تحير ولا يمكن لإنسان إلا إذا فقد عقله، وإلا الإنسان إذا إنسان، هذه الأسئلة مولانا شنو ما هي؟ ضرورية الطرح أو تنطرح من نفسها، مضطر العقل أن يطرحها مولانا. يقول: وحتى نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة، فإننا نتخذ صورة ما للعالم، نحاول أن نفهم ماذا؟ هذا العالم، وقوانين شنو؟ هذا العالم. بعد يأتي أعزائي يقول: وعلى كل، التفت جيدا، التفت جيدا، وحتى الآن فإن معظم العلماء كانوا مشغولين بإنشاء نظرية جديدة توصف ما هو الكون. يعني العلوم شنو؟ شنو؟ الطبيعي تصف، تقول هذا القانون هنا حاكم، هذا القانون هنا حاكم، في الفيزياء هذا، في الكيمياء هذا، في الجيولوجيا هذا، في البيئة هذا، في الإنسان هذا، في الفلك هذا، فقط وظيفتها ماذا؟ شنو؟ توصيف ما هو موجود. التفتوا لي جيدا، يقول: وهذه هي وظيفة العلم، ولا يستطيع أن يفعل. أما لماذا صار هكذا ولم يكن هكذا؟ هذا بعد العلم يستطيع أن يجيب عليه ولا يستطيع؟ يقول: هذه مو وظيفة العلم. ما أدري، واضح هذا التمييز الدقيق بين ما هو علمي وبين ما هو فلسفي. قال: وحتى الآن فإن معظم العلماء كانوا مشغولين بإنشاء نظريات جديدة توصف ما هو الكون، بحيث لم يسألوا عن لماذا بهذا الشكل، لا بذاك الشكل، يعني لم يسألوا عن كيف، وإنما سألوا عن ماذا؟ عن القوانين الموجودة فقط. وعد الجانب الآخر منه الفلاسفة، ماذا فعلوا؟ قالوا: لماذا هكذا وليس ذلك؟ ثم يقول: وعلى كل، فلو اكتشفنا، التفت جيدا، هذه القضية مولانا شاغلة البشرية مذ عقود مولانا، وهو أنه هل يمكن أن نفسر كل قوانين العلوم الطبيعية بقانون جنو واحد؟ إلى الآن واصلين إلى أنه يمكن تفسير كل العلوم الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والعلوم بأربعة قوانين، ولكن هاي القوانين الأربعة لا يستطيعون أن يجدون لها شنو؟ ها؟ قانون فائق واحد اللي يشمل شنو؟ من قبيل، إذا تريدون تقول، من قبيل المفهوم والمصداق، من قبيل الكلي والجزئي. ولهذا ستيفن هوكينج يقول: فلو اكتشفنا فعلا نظرية كاملة، فإنه ينبغي بمرور الوقت أن تكون قابلة أن يفهمها فلان. يقول: سنتمكن من المساهمة في مناقشة السؤال عن السبب في وجودنا نحن والكون، ولو وجدنا الإجابة. فإذا وجدت هذا القانون، ما الذي يحدث؟ ها؟ ما الذي يحدث؟ يقول: نستطيع من خلاله أن نصل إلى من؟ ها؟ إلى الخالق الناظم، فسيكون في ذلك الانتصار النهائي للعقل البشري. لأننا وقتها سنعرف ماذا؟ شنو؟ هنا جاي عبارة المترجم، يعني من؟ المترجم مترجمها الفكر الخلاق. أنا أتصور لابد أن يكون هنا الفكر شنو؟ أو فكر الإله الخالق. بأي دليل أقول؟ أعزائي، بدليل أنه في كتاب أقوى براهين الدكتور جون لينكس في تفنيد مغالطات منكري الدين في الصفحة 25 هكذا يقول: إن اكتشفنا نظرية كاملة، ينقل عن في كتابه تاريخ مختصر للزمن، فإنه الانتصار الأعظم للعقل البشري، لأنه يدرك حينها عقل شنو؟ عقل الإله. جيد، هذا مع أعزائي المورد الثاني. طبعا قلت لكم هوكينج في كتابه هذا يقول نستطيع أن نصل، ولكن في كتابه التصميم العظيم ماذا قال؟ صارت عنده مشكلة. ما هي المشكلة؟ هذا الخالق من خلقه؟ وهذا إن شاء الله في وقته سنبينه. جيد، كتاب آخر، العلم ووجود الله. عزيزي، العلم ووجود الله، هل قتل العلم الإيمان بوجود الله؟ دكتور ماهل، تقديم الطبعة العربية والترجمة كذا، هناك في صفحة 24 يقول: السؤال المحوري في هذا الكتاب هو سؤال يتعلق في جوهره بالفلسفة الحياتية أو المنظور، ما المنظور الأكثر توافقا مع العلم؟ هذا يا اتجاه يا جناح، هذا عزيزي الجناح الذي يوصل إلى اليقين، لو الجناح الذي يرجح مولانا، هذا المرجح، هذا ما المنظور الأكثر توافقا مع العلم؟ الإيمان بالله الخالق الحافظ أم ماذا؟ أم الإحاد؟ هل دفن العلم الله؟ فلنرى إلى أين سيقودنا الدليل. ماذا؟ الدليل العلمي. طبعا خلاصة الكتاب مولانا، هذه مولانا خلاصة الكتاب، وختاما في صفحة 364، وختاما أصرح بأن العلم لم يقتل الإيمان بالله، بل بالعكس تماما، فنتائج العلم تشير إلى وجوده، بل إن المشروع العلمي نفسه لا يقوم إلا بوجوده. يعني بوجود من؟ لماذا؟ لماذا أن العلم لا يقوم إلا بوجود الله؟ إحنا نريد من العلم أن نصل إلى ماذا؟ شنو؟ إليه. هذا دي يقول لا، العلم لا يتحقق إلا شنو؟ أن تؤمن في الرتبة السابقة الله ماذا؟ كيف نجمع بينهم؟ ما أدري ملتفتيني ولا؟ يقول مرة أن الدليل العلمي يوصل إلى الله، ومرة يقول أن العلم لا يقوم إلا بالله. كيف ينجمع عن هذا؟ الجواب، خلوا ذهنكم رجاء، خلوا ذهنكم، أنت تدخل إلى البحث العلمي ولا تعلم الله موجود أو غير موجود، في مقام شنو؟ في مقام الدليل، وإلا في الواقع قد يكون موجودا، ولكن أنت تعلم أو لا تعلم؟ لا تعلم. فمن خلال العلوم الطبيعية تصل إلى أن الله شنو؟ موجود. يعني يتضح لك أنه لو لم يكن موجودا لما كانت هذه العلوم الطبيعية. إذن قبل الدخول إلى الدليل الله غير ثابت، قبل العلوم، بعد قيام الدليل يثبت أنه هذا العلم لا يتحقق إلا ماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ فقط إجمال أعزائي، لأنه احنا ما داخلين الآن في تقرير الأدلة، التفتوا لي جيدا. أنت عندما تدخل إلى الواقع الخارجي وإلى العلم وإلى العلوم لتكتشف القوانين، إذا لم تكن هذه الظواهر الطبيعية محكومة بقوانين لا تتغير ولا تتبدل ولا تنقص ولا تزداد، تستطيع أن تكتشف قوانينها أو لا تستطيع؟ ها؟ تستطيع؟ متى تستطيع أن تكتشف قوانينها؟ إذا كانت فيها قوانين، وإلا إذا كان مرة الماء شنو يرفع العطش، ومرة الماء ماذا؟ لا يرفع العطش، مرة النار تحرق، ومرة النار شنو؟ لا تحرق، مرة جاذبية مرة لا جاذبية. هل يقوم العلم لنا على أساسه ولا يقوم بعد؟ متى يكون للعلم أساس؟ إذا كانت هناك قوانين حاكمة. وإلا الآن أنت عندما تجدون يبعثون بسفينة فضائية إلى مئات الملايين الكيلومترات، إذا لا توجد قوانين ماذا؟ فيزيائية وفلكية ثابتة لا تتغير واحد من المليون من الثانية مولان. وإلا كان بإمكانهم أن يبعثوا هذه السفن الفضائية وليس بإمكانهم، بالإمكان أو ليس بإمكان. إذن يكتشفون أن العلم لا تحقق له إلا بوجود ماذا؟ بوجود ناظم لهذا العالم. ما أدري واضح العبارة ولا؟ يقول نحن بالدليل وصلنا إلى هذا. ختاما أصرح بأن العلم لم يقتل الإيمان بالله، بل بالعكس، فنتائج العلم تشير إلى وجوده. يعني شنو؟ يعني الإيمان بوجوده متأخر عن الدليل، الآن يترقى، بل أن الدليل متأخر عن وجود ماذا؟ عن وجود، بل إن المشروع العلمي نفسه لا يقوم إلا ماذا؟ إلا بوجود الله. أضرب مثال أقرب إلى ذهن الأعزاء، خلوا ذهنكم يمين. الآن أنت تجد هنا حرارة ولا تعرف مصدر الحرارة، فأنت تريد أن من الحرارة تصل إلى ماذا؟ إلى سببها، ثم تكتشف أن هذه الحرارة منشأها شنو؟ منشأها النار. هاي النار بعد الدليل وقبل الدليل، قبل الدخول بعد الدليل، بعد إقامة الدليل النار شو تصير مولانا؟ قبل الحرارة مو بعد الحرارة. لا أحسن، جزاك الله. يعني من تكتشف القانون تحتاج إلى ماذا؟ أحسنتم، واضح صار أعزائي. هذا هما الكتاب الثالث أعزائي. الكتاب الرابع أعزائي، الجائزة الكونية الكبرى مولانا، أيضا لبول ديفيز. أنا بيودي أنه هذن الكتب بقدر ما يستطيع العزة يحصلون عليها ويدخلون في المواقع ويحصلوا عليها. تعالوا معنا إلى هذا الكتاب، الجائزة الكونية الكبرى أعزائي، في صفحة يقول من أهم الأدلة لإثبات النظم اللي يحتاج إلى ماذا؟ ناظم. هو أن تطرح هذا السؤال، السؤال لطيف عزيزي، لو لم يكن العالم بهذا الشكل الذي هو عليه لكان ما هو وضع العالم؟ يعني لو كانت الشمس أبعد، أو الأرض كذا، أو أكسجين ما لا يوجد في الأرض، أو إلى آخره، لكانت الحياة موجودة له؟ إذن أنت اعكس لي، لا تأتي وتبحث عن قوانين هذا الموجود، قل لو لم يكن كذا ما الذي كان يحدث؟ يقول لو افترضنا أن القوانين كانت مختلفة قليلا عن الشكل الذي هي عليه بالفعل في هذا الجانب أو ذاك، ماذا ستكون عواقب ذلك؟ اطرح القضية بالمعكوسة، مو اطرح ماذا ما هي قوانينها، لا لا لا، قل لو لم يكن هذا القانون ما الذي كان سيحدث؟ هذا هو أقرب من طريق ماذا؟ أن تدرس القوانين. يطلق الفلاسفة على هذا النوع من التفكير اسم التحليل المضاد للواقع، نظرية ماذا؟ نظرية تحليل، نظرية التحليل المضاد للواقع. هسه الآن أنا فقط أقرأ بعض العبارات لأنه واقعا واي مطالب أكو في الكتاب كان يصير أقرأ لكم ياهن، لأنه كاملا أنا ذني مشخط عليهن مولانا، كلها مولانا كلها العبارات المفيدة واقعا. كيف أتى الوجود مثلا فصل العاشر، كيف أتى الوجود، كيف تحقق هذا الوجود، التفت جيدا. يقول على وجه الخصوص اقترحت حسابات كارتر أحد المتخصصين لو كانت القوانين مختلفة بقدر طفيف عما هي عليه بالفعل لأصبح من المحال وجود الحياة. هذا أولا، لو قليلا هاي القوانين مختلفة وما خضع الكون للملاحظة، لأنه أنت متى تستطيع أن تلاحظه إذا لم تكن فيه قوانين؟ ها؟ هل تستطيع بعد أن تقول الماء يغلي في درجة، بعد تستطيع أو لا تستطيع؟ متى تستطيع تضع قانون؟ إذا كانت هذه القوانين لا تختلف ولا تتخلف، إذا كانت السنن الإلهية لا تتبدل ولا ها تتغير ولا تتعدل. قال بدت قوانين الفيزياء في نظر كارتر مناسبة تماما للحياة، وكأن هذا أمر مقصود في حد ذاته، يعني مصمم تصميما دقيقا. تعالوا معنا فتشم دقيقة أعزائي، تعالوا معنا إلى صفحة 18 من الكتاب أعزائي، في المقدمة فقط أعزائي، في المقدمة فقط أعزائي، يقول في صفحة 18 و19 الكون ملائم للحياة. هذا يا فرضية، إذا تذكرون قلنا كم فرضية عندنا؟ أربع فرضيات، الأجزاء متقنة وهي تؤدي إلى غرض متقن، هذه كلها بصدد إثبات هذه النقطة. مو فقط الأجزاء متقنة وإنما تؤدي إلى غرض متقن أيضا، وهي هاي القوانين صارمة إلى حد أن حقيقة أن الكون ملائم للحياة تبدو كأنها مدبرة أو مقصودة، إذا استخدمنا الوصف القوي لعالم الكونيات البريطاني. إلى هذا صار العلم، يقول العلم على وشك العثور على لغز ملائمة الكون للحياة بهذا الشكل المذهل، لكن يتطلب هذا التفسير فهم كيفية بداية الكون، تطور الكون، معرفة المادة التي يتكون منها الكون إلى آخره. ثم يقول الشفرة التي تحل لنا كل هذه وهو وجود حقيقة خفية وراء هذا الظاهر ووراء هذه القوانين. تعالوا معنا أعزائي إلى صفحة 22 أعزائي، القوانين، إن وجود قوانين الطبيعة هو نقطة البدء التي ينطلق منها هذا الكتاب حتى نصل إلى النتائج ماذا؟ العقلية، يعني نجعل المحسوسة ها بتعبير هوكينج ماذا؟ معقولة. بل في الحقيقة هو نقطة البدء للعلم نفسه. أنت إذا لم تصدق أن الظواهر الطبيعية لها قوانين تستطيع أن تبدأ بالبحث ولا تستطيع؟ متى تستطيع أن تبدأ بالبحث؟ متى؟ أن هذه الظواهر لها قوانين، وإلا لو كنت تعتقد بالصدفة بعد تستطيع أن تبحث أو لا تستطيع. ولهذا يقول إن وجود قوانين الطبيعة هو نقطة البدء التي ينطلق منها هذا الكتاب، بل في الحقيقة هو نقطة البدء للعلم نفسه، لكن من البداية سنواجه بلغز بديهي وعميق، وهو من أين أتت قوانين الطبيعة؟ من وضع هذه القوانين التي لا تتبدل ولا تتغير؟ التفت جيدا، التفت. ولماذا تتخذ هذه القوانين الشكل الذي هي عليه لا بشكل آخر، ولا تتغير منذ مليارات السنين، لأن هم يقولون ما أدري كم مليار سنة ضوئية، فلان نجم وفلان كوكب وفلان مجرة وفلان منظومة وفلان إلى آخره. إذا كانت القوانين غير ثابتة تستطيع أن تكتشفها؟ قل لا تستطيع عزيزي. ولماذا تتخذ الشكل الذي هي عليه؟ وكيف؟ التفت، في غير الضوء فكرة التدبير الإلهي يمكن تفسيرها. كيف يمكنك أن تفسرها في غير ماذا؟ ها؟ نظرية التفكير الإلهي التدبير الإلهي. أنت إذا استبعدت هذه الفرضية لا تستطيع أن تفسر ماذا؟ ها؟ هذا الكون بكل قوانينه. وإذا ما استطعت فدرجتها قيمتها إيش قد ملا؟ 5%، 2%، 10%، 70%، 20%، 30%. يبقى الذي يستطيع أن يفسر لنا كل ماذا؟ كل هذه القوانين لا يمكن إلا بشنو؟ شنو؟ إلا مدبر. قل معي واحد، لأنه إذا كان مدبرين قد ماذا؟ شنو؟ تتصادم، لأنه هذا يدبر على شاكلته وهذا يدبر ماذا؟ على شاكلته. لو كان فيهما آلهة إلا الله، هذا دليل التوحيد، هذا مو دليل إثبات وجود الله، لا فسدتا. ما أدري واضح أو لا. ولهذا هذا برهان ناظم، مو فقط يثبت شنو؟ ها؟ مو فقط يثبت وجود الإله، يثبت وجود الإله وكمالات الإله وصفات الإله ووحدة وتوحيد هذا الإله. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. هذا بعد في محل لمن يعتقد بالدين، أنا ماذا أقول هذا للملاحدة؟ ها؟ وقع هذا الكلام قد وعي سيدنا لماذا تقبل؟ لا أقول ذاك اللي معتقد. يقول لو كان إله غير هذا لأتتك رسله. كيف هذا الإله بعث إليك ماذا؟ ها؟ رسلا. أحسنتم. إذا كان هناك إله آخر ماذا فعل؟ وأيضا لبعث إليك رسل. أين رسله؟ أين وجوده؟ أين آثاره؟ ما أدري واضح ولا أعزائي. طبعا هذا الكلام في صفحة 23 وآخرها بعد أعزائي، مع الاعتذار أطلنا على الأعزاء مولانا، في صفحة 27 يقول، ها التفت إلى جيدا، توجد قوانين مئات آلاف ملايين القوانين في كل أجزاء العالم. سؤال، مستقلة بعضها أم بعض؟ أو يكمل بعضها بعضا؟ أي منهما؟ هذا الرجل عالم دي يقولها، مو دي يقوله مولانا منه. يقول ليست جميع القوانين مستقلة بعضها عن بعض، بل هي شنو؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلقه النظام الاتقان الداخلي، هدى ماذا؟ ها؟ الخارجي، لأن يكون منسجما شنو؟ ماذا؟ مع كل قوانين هذا العالم، حتى تصلح الأرض للحياة. وإلا لماذا صلحت الأرض لا غيرها من الكواكب؟ يقول فبعد أن بدأ غاليليو، يقول خلال 4 قرون التي تلت اكتشاف أول قوانين للفيزياء، ظهر المزيد والمزيد من القوانين للضوء، واكتشف المزيد والمزيد من الروابط بين هذه القوانين. إن قوانين الكهرباء على سبيل المثال، هذه العلاقات المتبادلة بين القوانين قادت إلى قدر معين من الارتباك بشأن أي هذه القوانين تعد وأيها مشتق من الأخرى. يقول من هنا طرح علماء الطبيعة أنه هذه القوانين كلها أصلية ومستقلة، لو بعضها أصلية وبعضها ماذا؟ فرعية، ومن هنا لابد إرجاع بعضها إلى بعض إلى أن نتمكن ماذا؟ شنو؟ أن نرجع جميع القوانين إلى قانون واحد. فإذا اكتشفنا ذلك كما يقول هوكينغ، ماذا نستطيع أن نفهم؟ نستطيع بتعبير إينشتاين أن نفهم عقل الإله، أن نفهم ماذا؟ وأنه واحد لا يصدر منه إلا واحد. ولهذا بعض يقول قانون هاي القاعدة الفلسفية الواحد لا يصدر منه إلا واحد مو يعني موجود واحد له ماذا؟ مخلوق واحد. لا، مراد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تريد أن تجد في كل شيء بصمات ذاك الواحد ماذا؟ شنو؟ ولهذا قرأنا مولانا أحد المتقدمين قال بصمة ماذا؟ بصمة الخلية. كل خلية أنتم شايفين عندما يصنع كل صانع شيئا ماذا يكتب تحته؟ ها؟ شنو يكتب؟ شو يكتب مولانا؟ مدن فلان مدينة أو فلان دولة. وإذا خطاط ماذا يجعل خط تحته؟ ها؟ يضع خطه اللي هاي بصمته، هذا توقيعه. الله سبحانه وتعالى إذا ثبت هذا يقول بصمته حاكمة في كل شيء. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أفلا تبصرون. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ لأن بصمته ماذا؟ موجودة في كل مكان. وإذا لم ترى البصمة فالمشكلة أين؟ فيك. عميت عين لا تراك عليها رقيبا. واضح؟ أكمل هاي العبارة وهي لطيفة. يقول هذه العلاقات المتبادلة قادت إلى قدر معين من الارتباك بشأن أي القوانين تعد أساسية وأيها مشتق من الأخرى. يقول بدأ علماء الفيزياء في الحديث عن القوانين الجوهرية والقوانين ماذا؟ الثانوية، حتى يصلوا إلى ماذا؟ ها؟ إلى قانون واحد فائق حاكم على كل قوانين. شنو؟ على كل قوانين الكون. ولهذا في صفحة 28 يقول إن عملية التبسيط وإعادة الترتيب، يقول بل يوجد قانون فائق واحد تشتق منه كافة القوانين الأخرى. ولهذا إن شاء الله تعالى في البحث القادم نأتي لكم ببعض الكتب التي تدعي أنها اكتشفت شنو؟ هذا القانون، فك شفرة الكون. هذا الكون بشنو؟ شفرة واحدة. فإذا استطعنا أن نكتشفها بتعبير هوكينغ، بتعبير إينشتاين، بتعبير آخرين، إذا نصل إلى ماذا؟ ها؟ نستطيع أن نكتشف كل قوانين هذا العالم، فنستطيع أن نفهم كيف يدبر هذا العالم. هسه الآن فلنخرج من البحث الطبيعي والفلسفي ولندخل إلى البحث الديني. أن هذا المنجي الموعود الذي يأتي يعرف هذا القانون أو لا يعرف؟ فإذا عرف هذا القانون يستطيع ماذا أن يفعل؟ ها؟ أن يدير مو ماذا يفعل؟ مو يدير البشرية، هذا الكون كله ماذا؟ ها؟ يستطيع أن يدبره ويديره. والحمد لله رب العالمين.